أيضا من الملاهي والألعاب التي يلهو بها الناس الشعر والغناء والأناشيد، هذه ثلاثة، السابعة والثامنة والتاسعة من هذه القضايا الترفيهية، الشعر والغناء والأناشيد. والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهكذا الغناء والأناشيد كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وغالبا الغناء أو الإنشاد يكون عادة من الشعر، يكون في الشعر، ولذلك فالحكم عليها واحد، حكم الشعر والغناء والأناشيد واحد. أما الشعر فقد قال صلى الله عليه وسلم هو كلام فحسن حسن وقبيح قبيح، حديث في صحيح الأدب المفرد 664. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع للشعر قال إن من الشعر لحكمة، رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 556. وقال الحافظ النووي رحمه الله لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك، في كتابه المجموع في المجلد السادس 180. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله يجوز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن عناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله فهذا لا يحرمه أحد، كلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث. فإذا اشتمل الشعر على الشرك بالله، شعر والغناء والإنشاد، إذا اشتمل على الشرك بالله أو الدعوة إلى الفاحشة أو اقترن بآلات الطرب المختلفة أو الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة أو اقترن بترقيق الصوت وتمطيطه مما يحرك الشهوة ويثير حب الهوى ويخرجه عن حد الاعتدال أو أفضى إلى حرام، فأجمع العلماء على تحريمه لما فيه من تلك المفاسد وغيرها. كذلك الغناء والإنشاد لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا إطلاقا، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا، لأن من الشعر حكمة كما في الحديث وما ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أنه الغناء من تفسيرهم، فالمراد به الغناء الذي يلهي عن ذكر الله ويفضي إلى محرم ومفسدة ويقترن بآلات الطرب المختلفة، أما إذا خلى من تلك المفاسد فهو مباح كغناء الحجيج في الطرقات يصفون الكعبة وزمزم والمقام وغناء الغزاة وهم يحرضون على الجهاد والمبارزة للقتال، كذلك غناء الحداة الذي يحرك الإبل والآدمي، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة فتسرع الإبل فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، والحديث في الصحيحين. وهكذا غناء الأم لرضيعها لينام، غناء الغاصة في البحر في رحلات الغوص والصيد، غناء الجواري يوم العيد وفي النكاح وضربهن بالدف، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام في الشعر والغناء والأناشيد هي كلام حسن وحسن قبيح وقبيح، فإذا اشتملت على محرمات أو على شرك أو إلى دعوة إلى الفاحشة والغزل ووصف النساء أو اقترن الشعر أو الغناء أو الأناشيد بآلات المعازف وغيرها أو كان هذا المنشد أو المغني أو الشاعر يضرب برجله مما يخل بالمروءة، يرقص ويتثنى ويضطرب أثناء إنشاده للشعر والغناء، أو يثير حب الهوى، أو يفضي هذا الغناء والشعر والإنشاد إلى محرم، فهذا محرم بإجماع أهل العلم. أما إذا كان هذا الشعر أو الغناء أو الإنشاد في أمر مباح، فيه تعليم وفيه تذكير وفيه وعظ وفيه فوائد ويخلو من هذه المحرمات، فهو مباح، فهو مباح، لأنه كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. أما ما يذكر عن الأناشيد، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فإذا كان يتقرب إلى الله بهذه الأناشيد الإسلامية هذا لا يجوز، لأن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرن أناشيد تسمى أناشيد إسلامية. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة. كلام تيمية في الفتاوى في المجلد 11. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع، ولم يقوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمة الإسلام بهذه الأناشيد التي تسمى الآن الأناشيد الإسلامية. قال الألباني رحمه الله: هذه الأناشيد لم تكن في عهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها، كما في شرير سلسلة الهدى والنور 334. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان عن الأناشيد الإسلامية قال: هذه تسمية غير صحيحة، وهي تسمية حادثة، ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتاد بقولهم من أهل العلم. قال: والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا لهم، وهو ما يسمونه بالسماع. وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد قد يسمونها بالأناشيد الإسلامية، هذه التسمية لا صحة لها، وعليه فلا يجوز اتخاذ هذه الأناشيد وترويجها بين الناس. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان كما في مجلة الدعوة العدد 1632. ولما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن الإنشاد الإسلامي قال: الإنشاد الإسلامي إنشاد ابتدعه الصوفية، ولهذا ينبغي العدول عنه إلى مواعظ القرآن والسنة. انتهى كلامه رحمه الله كما في فتاوى العقيدة صفحة 651. أما إذا لم يتخذ هذا الإنشاد دينا، وإنما ترجع الأشعار خالية من المعازف، وهذه الأشعار خلت من المحرمات ولم تفضي إلى محرم، فهي مباحة، حكمه كحكم استماع الأشعار. قال العثيمين رحمه الله: إذا جاءت الأناشيد عفوية بدون تطريب ولا تلحين فإن الاستماع إليها لا بأس به، لكن بشرط لا يجعلها الإنسان ديدنا يستمع إليها دائما، وشرط آخر لا يجعل قلبه لا ينتفع إلا بها ولا يتعظ إلا بها. فإذا استمع إليها أحيانا، أو أنه كان يقود سيارة في البر ورأى أن يستعين بذلك على المشي والسير، فهذا لا بأس به. هذه الأناشيد إذا اختلطت بالتلحين والتطريب وآلات اللهو والمعازف والتصفيق والتمايل والكذب والإطراء والتصوير بأنواعه والاختلاط بين الجنسين، فهي محرمة. كذلك إذا اشتغل بها المسلم عما ينفعه من الواجبات أو أفضت إلى محرم، كذلك تحرم إذا استبدل الداعية القرآن والسنة بالأناشيد في دعوته للشباب. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الأناشيد تختلف، إذا كانت سليمة ليس بها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير ونحو ذلك فليس فيها شيء، أما إذا كان فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط بالنساء، اختلاط النساء بالرجال أو أي فساد كان، فلا يجوز سماعها، كما في كتابه كتاب الأغاني والملاهي صفحة 60. إذن انتهينا من الكلام عن الشعر والغناء والأناشيد.